بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في علم أصول الفقه في كتاب القواعد أو مع قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وما نزال في مسائل الأصول المختلف فيها بعد أن انتهى الشيخ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الأصول المتفق عليها في الجملة. وقلنا في درسنا السابق أن الأصول المتفق عليها التي ذكرها الشيخ هي الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة والإجماع، وهذا لا يختلف فيه أهل العلم في أنها هي الأصول المتفق عليها، كتاب والسنة والإجماع المبني عليها. وبعض أهل العلم يجعل القسم أو الأصل الرابع المتفق عليه دليل الاستصحاب، بمعنى استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي، ما يدل عليه العقل مع الشرع. والشيخ تبعا لابن قدامة وللغزالي في المستصفى وغيرهما أو غيرهم الثلاثة ذكروا هذا القسم الرابع أو الأصل الرابع، الاستصحاب أو دلالة العقل المأخوذة منها أو المسنودة بالشرع. والجمهور من أهل العلم يذكرون القياس، يجعلونه الأصل الرابع المتفق عليه في الجملة. والذين لا يذكرون القياس، سيأتي الكلام فيه إن شاء الله، لا يذكرونه من الأصول المتفق عليها، يرون أن القياس عبارة عن استنباط وفهم وعمل وفعل من المجتهد في فهم النصوص من الكتاب والسنة، فهو تابع للكتاب والسنة وليس أصلا مستقلا. والحقيقة أن الأصلين الأساسيين هما الكتاب والسنة، وما ذكر من الأصول الأخرى إنما هو متفرع عليها، فمنها ما هو متصل بها أو يحتاج إليها احتياجا تاما بحيث إنه لا ينفصل أو لا يمكن أن يعني يعتبر فيه معنى يعني خارجا عن دلالاتها أو بعيدا عن دلالاتها، ومنها ما يكون استنباطاً أو فهماً يبعد أو يقرب حسب قدرة المجتهد. ومن هنا اختلفوا في هذه الأصول المختلف فيها. فالشيخ ذكر الأصول الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب العقلي، أصولاً أربعة متفق عليها. وذكر بعدها أصولاً أربعة مختلف فيها، وهي ما سبق أن أخذناه. الأصل الأول: شرع من قبلنا، شرع الأمم السابقة. وتبين لنا في الحقيقة أن شرع من قبلنا المختلف في كونه أصلا مستقلا بذاته هو ما جاء به شرعنا وثبت في شرعنا. فإذا جاء به الشرع من الكتاب والسنة وأقره فهو شرع لنا، لا بصفته شرعا لمن قبلنا، بل هو شرع لنا لأنه قد أقره الكتاب والسنة. فالخلاف هنا يكاد يكون لفظيا، وبهذا يظهر لنا ما نقوله أو ما يقوله كثير من العلم، أن الخلاف في مثل هذه الأصول المختلف فيها هو اختلاف لفظي، بمعنى لأنه يعني هل هي أدلة مستقلة أو ليست مستقلة؟ لا، ليست أدلة مستقلة، هذا يكاد يكون اتفاقا. فهل نعتبرها بما أنها ليست مستقلة عن الكتاب والسنة والإجماع، هل نعتبرها أصولا يعني مستقلة، أو أنها باعتبارها راجعة إلى الكتاب والسنة فهي من يعني تبع لتلك الأدلة ولا نسميها أدلة مستقلة، وإنما هو استدلال؟ مثلا نقول استدلال بما جاء به الكتاب أو ما جاءت به السنة من شرع من قبلنا وأقره شرعنا، استدلنا بالكتاب أو بالسنة. استدلال بالاستصحاب بالاستحسان، والاستحسان سيأتينا تفاصيله، والاستحسان كما سيأتي كله عائد إلا إما أنه قياس أو أنه أخذ بدليل آخر يعني مخصص أو مقيد إلى آخره، فيرجع الكتاب والسنة. بالجملة أريد أن يعني أقرر إن صح هذا التعبير قاعدة، وهي أن هذه الأصول التي قيل أنها مختلف فيها، في الحقيقة هناك اتفاق على أنها تبع للكتاب والسنة وليست أصولا مستقلة. فالدليل الثاني مما ذكره الشيخ تبعا لغيره من أهل العلم من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي، قول الصحابي. الشيخ يقول: وقول الصحابي، يعني عندما قال هناك أصول أربعة مختلف فيها، الأول شرع من قبلنا، ثم قال وقول هذا معطوف على شرع من قبلنا، وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف. ما هو قول الصحابي؟ أولا الصحابي، أولا من هو الصحابي؟ سبق معنا هناك في مباحث السنة أن المراد بالصحابي على القول الصحيح، التعريف الصحيح، أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا هو الصحابي. يعني يشمل كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقيه يعني رآه، جالسه أو لم يجالسه، لقيه رآه، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وإلا الكافر الذي لقي النبي ومات على الكفر ذهب إلى ما يعني أراد الله له من العذاب. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فهو بهذا يخرج الكافر الذي رأى النبي ولم يؤمن، ويخرج من ارتد ولم يعد إلى الإسلام. فإذا هذا هو الصحابي. هذا الصحابي الذي لقي النبي، ومنهم من طالت صحبته، وهذا هو الذي يكون فيه الخلاف القوي، طالت صحبته مجالسته النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه وفهم منه، ها؟ إذا قال قول ما، فما هو قوله الذي، ما معنى قولهم؟ قول الصحابي، قول الصحابي، هل هو مجرد الكلام ما يتكلم به، أو ما أثر عن الصحابي من قول أو فعل أو حكم قضائي أو فتوى، والفتوى تكون بالقول، كل ما أثر عن الصحابي من فتوى أو حكم قضائي أو فعل في أمر شرعي ليس فيه نص صريح من كتاب أو سنة، فهذا هو المقصود بقولهم قول الصحابي، هل هو حجة مستقلة أو ليس بحجة. قول الصحابي هذا فتوى، حكمه وقضاؤه، فعله في أمر شرعي لا نص فيه، يتنوع من حيث موضوعه. فموضوعه قول الصحابي فتوى، إما أن يكون في، هذا هو الموضوع، في أمر تعبدي لا مجال للاجتهاد فيه، ينقل عن الصحابي قول أنه ذكر شيئا مما ليس فيه مجال للاجتهاد تعبدي، مثل أمور العقيدة التوحيد، ومثل المقدرات في العبادات ونحو ذلك. فهذا يعني النوع باتفاق أهل العلم أنه حجة، يعني لو لم نجد نصا من السنة ولا نصا أو يعني عموما من الكتاب، ووجدنا قول صحابي في مسألة عقدية أو مسألة من العبادات من المقدرات في العبادات، فهذا يؤخذ به من غير خلاف بين أهل العلم، وهذا ليس بصفته قول صحابي، وإن باعتباره نقلا عن النبي، لأنهم قالوا هذا في حكم المرفوع، هو مرفوع لكن سموه في حكم المرفوع لأن الصحابي لم يصرح بأنه سمعه أو رآه أو كذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله أو قاله بكلامه، وهو لا يجوز له ولا لغيره أن يقول في مثل هذا القول إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر تعبدي. إذن فقول الصحابي فتواه أو حكمه أو فعله في أمر تعبدي لا مجال الاجتهاد فيه، هذا باتفاق أهل العلم أنه حجة، لكن بصفته في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، النوع الثاني ما كان للاجتهاد فيه مجال في مسائل الاجتهادية، وهو الكثير. هذا النوع من حيث نقله، يعني يتنوع من حيث نقله إلينا ووصوله إلينا، من حيث انتشاره بين الصحابة وعدمه، يتنوع إلى أنواع متعددة، ومحل الخلاف ما كما ذكر الشيخ هو إذا لم يظهر له مخالف، إذا لم ينتشر ويشتهر ولم يظهر له مخالف، هذا هو محل الخلاف. سنقوله، سنسمع هذا الكلام الآن إن شاء الله تعالى. نعم، قول الصحابي في المسائل الاجتهادية لا يخلو من أن يكون اشتهر بين الصحابة، قال قولا أو فتوى أفتى فتوى أو حكم حكما واشتهر بين الصحابة ولم يظهر له إنكار ولا موافقة من الصحابة. اشتهر يعني مثل ما الأحكام التي كانت والقضايا، القضاء الذي يصدر من الأئمة الأربعة أبو بكر عمر عثمان وهم الخلفاء، إذا صدر منهم حكم لابد أن ينتشر ويشتهر، أو من المفتين المشتهرين المعروفين ابن عباس وإن كان من أصاغرهم، ابن مسعود من كبار الصحابة قال قولا وانتشر بين الصحابة ولم يظهر يعرف له مخالف من الصحابة ولا موافق، لكنه انتشر بينهم، قول انتشر ولا مخالف ولا موافق، هذا يعني كأنهم سمعوه وعرفوه، يعني أنه قاله ولم ينكروا عليه لكنهم لم يوافقوا، هذا يدخل أو هو هذا هو الإجماع السكوتي، يعني الصحابي قال قولا وعرف به وعلم به الصحابة الآخرون المجتهدين ولم ينكروا عليه ولكن لم يظهر أنهم وافقوا، فلم يوافقوه ولم يخالفوا سكتوا، هذا يسمى الإجماع السكوتي. وقد مضى معنا في مباحث الإجماع، ومنهم من قال أنه إجماع ومنهم من قال لا ليس بإجماع ولكنه حجة، لكنه حجة. النوع الثاني ما كان في أمر اجتهادي ولم يشتهر، أفتى أحد الصحابة فتوى لشخص أو لنفر من الناس وليس يعني فلم ينتشر بين الصحابة ولم يظهر له مخالف، لم يخالف أحد في هذه الفتوى، أمر ما كان أمر اجتهادي ولم يشتهر لكنه عرف له مخالف، عفوا لكن عرف له مخالف من الصحابة، عرف له مخالف من الصحابة يعني ما اختلفوا فيه، هذا النوع يعني هو ما اختلف الصحابة فيه من الأحكام الاستنباطية أو الفقهية. جمهور الفقهاء والأصوليين والمحدثين، جمهور أهل العلم يقولون إن هذا ليس بحجة يؤخذ به، ليس بحجة يلزم الأخذ به، بل هو قول مجتهد من المجتهدين تجوز مخالفته، يعني يجوز للمجتهد الآخر سواء من الصحابة وقد خالفه أحد الصحابة أو من التابعين ما دام مسألة خلافية، يجوز للمجتهد أن يأخذ بخلافه لأنه قول مجتهد وليس للمجتهد أن يقلد مجتهدا، وكذلك يجوز لغير المجتهد تقليده فيه كغيره من المجتهدين. هذا النوع الثاني مما من أقوال الصحابة في أمر اجتهادي. النوع الثالث ما كان في أمر اجتهادي ولم يشتهر، لم يشتهر ولم يعرف له مخالف، ما اشتهر ولم يعرف له مخالف، طبعا الذي قبله لم يشتهر لكن عرف له مخالف، لكن هذا لم يشتهر ولم يعرف له مخالف، عرف عن فلان من الصحابة فقط بالبحث يعني رجوع إلى مصادر فتاوى الصحابة وأقاويلهم، ما وجدنا إلا لفلان هذا من الصحابة، هذا القول ابن عمر ابن عباس ابن مسعود أبو هريرة إلى آخره، ما في أحد غيره، فهذا القول هو محل الخلاف، قول واحد من الصحابة ما لم يخالف لم يعرف عن لم يشتهر قوله ولم يعرف له مخالف، فهل يعتبر حجة ويجب الأخذ بها أو ليس أو لا يعتبر حجة؟ هذا الذي ذكر الشيخ قال ما لم يظهر له مخالف. وأيضا نقول إن هذا الخلاف في كونه حجة ملزمة أو ليس بحجة ليس في حق الصحابة، وإنما هو في حق من بعد الصحابة، الصحابة لا يعتبر قول بعضهم حجة على القول على البعض الآخر، لأنهم كلهم في درجة واحدة عند الله سبحانه وتعالى وعند رسول في درجة من الدرجة العامة، وإلا هم درجات في العلم والفقه وكذا، لكنهم من حيث تلقيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم في هذا المعنى سواء، يجوز لهم أن يختلفوا وقد اختلفوا وأجازوهم أن يختلفوا ولم ينكر منهم بعضهم على بعض مجرد الاختلاف، وإن أنكر بعضهم على بعض في مسائل معينة يرى أنها ما يصح أن تقال، وهذه مسألة أخرى ستأتي في ثنايا البحث. هذه هي المسألة، مسألة محل الخلاف. قول يعني فتوى أو حكم أو فعل من الصحابي، من أحد الصحابة صدر ولم يشتهر من الصحابة ولم يعرف له مخالف، فهل يكون هذا حجة أو ليس بحجة؟ هذا محل الخلاف، أو هذه هي المسألة. يقول المصنف: فروي أنه حجة. روي يعني عن من؟ الشيخ يتكلم في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد. يقول روي يعني عن الإمام أحمد أنه أن قول الصحابي الذي لم ينتشر ولم يعرف له مخالف يعتبره حجة، يلزم أو يلزم الأخذ بها. روي أنه حجة، هذا هو القول الأول في المسألة، وهو أنه حجة مطلقا، سواء أكان هذا الصحابي من الخلفاء الراشدين الأربعة أو من غيرهم، أو كان أبو بكر وعمر وحدهما أو كل منهما على انفراده الاثنين، أو من غير الخلفاء. يعني أنه ما دام صحابيا عارفا بما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال قولا ولم يخالفه أحد، طبعا ولم ينتشر، فهذا حجة مطلقا، لا فرق بين الخلفاء الراشدين وبين غيرهم، هذا الذي ذكره الشيخ وهو وقال أنه رواية عن الإمام أحمد. هو رواية عن الإمام أحمد اختارها المصنف وابن قدامة من قبل وغيره، واختارها جمع من أصحابهم ومنهم القاضي أبو يعلى والموفق كما قلنا وابن القيم، وهو قول الإمام الشافعي في مذهبه القديم. تعلمون أن الإمام الشافعي يعني كتابان أساسيان أو مذهبان، مذهبه الذي كان أيام كان في العراق ثم لما انتقل مصر يعني صارت له مدرسة أخرى وكتب أخرى، وسمي ما صدر عنه في مصر الجديد، فهو هناك القديم والجديد، وبعدين يعني في تفصيل الجديد والقديم في مذهب الإمام الشافعي كلام يطول، لكن خلاصته أنه لم يختلف القديم أو الجديد عن القديم إلا في عدد من المسائل. يقول أو يقال أن هذه منها، مع أن بعض أهل العلم ينازع في ذلك ويقول إن مذهبه القديم والجديد في مسألة قول الصحابي واحد، وأنه يرى أنه حجة. فهنا يقول الشيخ يعني أو نقول تبعا لأهل العلم هو قول الإمام الشافعي في القديم، بل قالها الشيخ، والبعض نحن نقول هذا، البعض من أهل العلم ينكر أن يكون للإمام الشافعي قولا في حجية مذهب الصحابي أو قول الصحابي غير هذا القول، وأنه إيش حجة، أنه حجة، وما نقل عنه في المذهب الجديد لا يختلف، هكذا يقول ابن القيم ويذكر أدلة على ذلك، لا يختلف عن مذهبه الجديد، وستسمعون نصا نأخذه أو أخذناه من كتابه، كتاب له في الجديد. قال: وهذا القول أيضا وهو أن مذهب الصحابة قول الصحابة حجة منسوب إلى الإمام مالك، نسبه كثير من أهل العلم ومنهم المالكية، من بعض المالكية إلى الإمام مالك، وإن كان بعض المالكية مثل عبد الوهاب بن نصر وهو من كبار المالكية في بغداد في عصره ينكر أن يقول أن يكون ذلك مذهبا للإمام مالك، بل يرى أنه يقول أنه ليس بحجة. كذلك هو منسوب إلى الحنفية، نسبه الإمام السرخسي من الحنفية إلى الحنفية، والشيخ يقول أيضا منقول عن الحنفية. هذا هو المذهب الأول، أن قول الصحابي حجة يؤخذ بها عند إذا لم يوجد، طبعا هذا شيء لا بد منه، إذا لم يوجد نص كتاب أو سنة أو إجماع فيؤخذ بقول الصحابي ويقدم على القياس. قال حجة يقدم على القياس، قال قوله يقدم على القياس يعني أنه إذا خالف قول الصحابي القياس فإنه يقدم قوله على القياس، لأن مخالفته للقياس دليل على أنه توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مما يقوي القول بحجية قول الصحابي. من أمثلة ذلك، من أمثلة قول الصحابي المخالف للقياس عند بعض أهل العلم، الإمام أحمد في رواية عنه، الإمام أحمد رحمه الله تعالى نقل عنه أبو طالب من أصحابه: في من تسحر بعد طلوع الفجر، تسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم، تسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم، ثم تبين له أنه يوم وقت سحر كان الساعة قد مضت. ما الحكم؟ سئل عن هذا فقال: يقضي يوما مكانه، يقضي يوما مكانه، لأنه أكل في أثناء النهار، وإن أكل ناسيا فلا شيء عليه. النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واحد: من نسي فأكل أو شرب ناسيا، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. الحديث في إنما أطعمه الله وسلم. طيب، نص السنة أن من نسي فأكل أو شرب في أثناء النهار يتم صومه ولا قضاء عليه. وهنا الإمام أحمد يقول: من أكل يعني تسحر بعد طلوع الفجر وتبين له أن سحوره أكله أو شربه كان بعد طلوع الفجر يعني في النهار، فإنه يقضي يوما مكان هذا اليوم. القياس سئل هو، قيل له: فإذا لم يعلم فهو كالناسي. قيل الإمام أحمد: إذا لم يعلم أكل وهو لا يعلم ثم تبين له فهو حكمه حكم الناسي. قال: كذا القياس، القياس هكذا، نعم، من أكل وهو لا يعلم فهو مثل الناس الذي أكل وهو ناسي، هذا هو القياس. القياس إيه؟ لأن الأولى فيها نص: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه. والقياس عليها أن من أكل وهو لا يعلم أنه نهار فيقاس على من نسي، لأن كلاهما يعني اشتركا في عدم العلم بوجوب الصوم في تلك الحال. يقول: فقال رحمه الله تعالى: كذا القياس، لكن عمر رضي الله عنه أكل في آخر النهار يظنه ليلا فقال: أقضي يوما مكانه. ففي هذه الإمام أحمد أخذ بقول عمر رضي الله عنه بوجوب القضاء، قضى هذا اليوم على من أكل وهو لا يعلم أنه في أثناء النهار، مع مخالفة هذا للقياس، والقياس أنه من أكل وهو لا يعلم أنه نهار مثل الناس، القياس يقول لا قضى عليه. والأثر المروي عن عمر يقول أنه قضى فعل، فعل هذا من فعل عمر قضى. فالإمام أحمد أخذ بما أثر عن عمر في هذه المسألة. فإذن يؤخذ من هذا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن قول الصحابي حجة وأنه يقدم على القياس. قال الشيخ المصنف: ويخص به العموم، يخص بقول الصحابي العموم، يعني أن القائل بحجية قول الصحابي يقول بأنه يخص به العموم. وطبعا لو اعتبر حجة فهو خاص، والعموم يعني يشتمل أفراد، فينزل العام على الخاص وكلاهما حجة، وهذا مقتضى كونه حجة كما قلنا. وإن كان كذلك، وإذا كان كذلك فهو مقدم على القياس الذي هو استنباط المجتهد من غير الصحابة، ويخص به العموم كخبر الواحد. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني يقول المصنف: ويروى خلافه، يعني يروى عن الإمام أحمد خلاف هذا القول، يعني نقل عن الإمام روايتين: الأول أنه حجة، والرواية الثانية أنه ليس بحجة، وهو قول عامة المتكلمين، هذا كلام المصنف، وجديد قولي الشافعي، واختاره أبو الخطاب يعني من الحنابلة. هذا هو القول الثاني، وهو عدم حجية قول الصحابي، ذهب إليه من ذكرهم المصنف، فهو رواية عن الإمام أحمد أو ما إليه في رواية أبي داود، واختاره أبو الخطاب من أتباعه، كما هو اختيار الغزالي من الشافعية والآمدي ومن أصولي الشافعية، واختيار ابن الحاجب من المالكية. وللشافعية في نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي كلام تفاصيل واحتمالات وتأويلات يعني كثير، ذكرها الإمام الزركشي في كتابه البحر. البحر المحيط في أصول الفقه. إذن هذا هو القول الثاني أنه ليس بحجة. القول الثالث قال المصنف وقيل الخلفاء الراشدون، يعني قول الخلفاء الراشدين هو الحجة وما عداهم فلا. والقول الرابع هو بعضهم قال إنه خاص بأبي بكر وعمر. إذن هذه أربعة أقوال ذكرها المصنف في حجية قول الصحابي. الأول أنه حجة مطلقا سواء كان من الخلفاء أو من غيرهم. ثاني أنه ليس بحجة مطلقا. الثالث أنه إنما الحجة هو قول الخلفاء الراشدين. والرابع هو قول أبي بكر وعمر، يعني كلاهما أو كل منهما على انفراد. الأدلة لكل من هؤلاء أو من هذه المذاهب الأربعة أدلة. الأولون القائلون بحجية قول الصحابي مطلقا استدلوا بأدلة عامة، منها يعني فيها الثناء من الله على الصحابة وعلى من اتبعهم بإحسان، ثناء على الصحابة وعلى من اتبعهم بإحسان. فمما يدل على ذلك يعني مما يدل هذا الثناء عليهم وعلى من اتبعهم بإحسان أن قولهم حجة ملزمة لغيرهم وأنه يلزم اتباعهم، لأن الله أثنى على من اتبعهم. من ذلك قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فعنق اتباعهم وجعلهم الله سبحانه وتعالى قال يعني في الآيات هناك لقد تاب الله على النبي إلى آخره وذكر ثم قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار في معرض الثناء قال والذين اتبعوهم بإحسان. إذن فاتباعهم بإحسان يعني تقليدهم، يعني الأخذ برأيهم، إذن فهم يعني قولهم يعتبر حجة. ولم يكن كذلك ما كان اتباعهم أو من اتبعهم يثنى عليه. ثم أيضا إن الصحابة أقرب صحابة، كل الصحابة الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شاهدوا مواضع التنزيل ولهم من الفضل والحرص على اتباع الهدي النبوي ما يجعلهم أقدر من غيرهم على فهم مقاصد الشرع، ولا يبعد أن يكون قولهم من السنة النبوية، لأن الصحابي إما أن يكون سمع ما قاله أو فعله أو حكم به، إما أن يكون سمع ما قاله من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وهو صحابي مثله. ولا يقال نعم ممن سمعه، ولا يقال لو كان حديثا لرفعه، هذا اعتراض. قد يقال يقول طيب أنتم تقولوا أنه هذا في حكم الحديث، لو كان حديث رفعه لا يقال يعني لو كان حديثا لرفعه، فإنه لا يلزم. ليش لا يلزم؟ أولا هذا ليس بلازم، لا يلزم أن كل ما سمعه الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم يرويه، ولهذا رأينا الرواه من الصحابة عدد قليل، هذا شيء. ثم يحتمل أنه رواه، يحتمل احتمال أنه رواه لكنه لم ينقل إلينا، ما نقل إلينا من روايته، فهذا احتمال. ويحتمل أنه يعني لم يروه، أحجم عن روايته اكتفاء برواية غيره أو ظنا منه أن غيره سيرويه. إذن ففعله أو قول الصحابي يغلب على الظن أنه مأخوذ من شيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولا يلزم من هذا، ولا نقول أنه ما دام كذلك لابد أن يكون يرويه حديثا، يعني يرويه، لا يلزم، لأنه الرواية ليست لازمة عليه. ثم احتمال أنه رواه ولم ينقل إلينا، فيبقى أن ما فعله الصحابي أو قاله أو أفتى به أو حكم به هو مما سمعه أو علمه أو عرفه من النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع كذاك الذي قلنا في الأمور غير الاجتهادية. هذا الذي استدل به القائلون بأنه حجة مطلقة. القائلون بأنه ليس بحجة مطلقة، لا ليس بحجة وليس ملزما، دليلهم يقولون الصحابة مع فضلهم ومنزلتهم، عظم منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى وسابقتهم، كل ذلك لهم عند الله، لكن مع هذا هم غير معصومين، ليسوا معصومين من الخطأ. فقد يحصل الخطأ منهم، قد يقول الصحابي قولا الصواب في غيره، يعني ما دام اجتهاد، وما دام كذلك ما دام أنه غير معصوم من الخطأ إذن فلا يلزم اتباعه، لأنه كغيره من المجتهدين يعني يجوز عليه الخطأ. مما يدل على هذا أنهم اختلفوا، يقولون هؤلاء الذين يستدلون بأن قولهم ليس بحجة لأنهم غير معصومين، يقول مما يدل على أنهم غير معصومين وأن قولهم ليس بلازم لا يلزم من بعدهم يعني بحيث أنه يكون حجة، يقول دليل على أنهم اختلفوا، واختلافهم دليل على أن لا بد أن يكون أحدهم عنده صواب والآخر على خطأ على القول الصحيح في مسألة الاجتهاد، يعني ليس لا يكون كلهم على خطأ ولا يكون كلهم على صواب مع الأقوال المتعارضة، بل بعضهم قد أخطأ في مسألة اجتهادية، وما دام كذلك فهم كغيرهم من المجتهدين لا يلزم يعني الأخذ بقولهم كحجة ملزمة. أما الذين خصصوا حجية قول الصحابي بقول الخلفاء الراشدين فمع لهم طبعا دليلهم مع دليل الأولين يعني منزلة الصحابة ومعرفتهم بالوحي وإلى آخر ما ذكر، يضاف إلى ذلك أنه قد ورد النص عليهم وعلى اتباعهم من النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ إلى آخر الحديث في حديث العرباض ابن سارية، فقالوا هذا نص أنه يلزمكم الأخذ بسنة الخلفاء الراشدين، وما عدا ذلك من الصحابة ما في نص، إذن يصدق عليهم أنهم مجتهدون كغيرهم. أما القائلون بحجية قول أبي بكر وعمر خاصة، وعمر خاصة، فأيضا عندهم نص خاص، قالوا اقتدوا نص وارد هكذا اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، يقول ورد النص فيه. طبعا إذا أتينا إلى الترجيح فأي الأقوال أرجح في هذه المسألة؟ أنا نفسك تطمئن إلى الأول وهو كذلك. الذي يظهر أن القول بأن قول الصحابة حجة على من بعدهم من التابعين فمن بعدهم الأظهر أنه هو الأرجح، وهذا يكاد يكون فيه إجماع مع هذا الخلاف الذي سمعتم، يكاد يكون إجماع. كيف؟ خاصة ما نقل عن الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة إما الثلاثة بل الأربعة متفقون على أنه لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة جملة حتى مع اختلافهم، حتى مع اختلافهم فلا يجوز لأحد أن يخرج عن أقوالهم كلها ليأخذ أو ليقول بقول يخالفها، فهذا معنى أنه لا يخرج الحق عن قولهم، وعندئذ فقولهم حجة واختلافهم ليس دليل على عدم حجيته، وسأتي هذا يعني سنذكر في الترجيح هذا القول. إذا نظرنا في أدلة المختلفة، طبعا أدلة القول الثالث وهو يعني اختصاصه بالخلفاء الراشدين، والقول الرابع اختصاصه بأبي بكر وعمر، والنصان الواردان في الخلفاء الراشدين في أبي بكر وعمر لا يعني عدم حجية ما عداهم، لأن النص على الخاص لا ينفي العموم، فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر لا يمنع من أن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين علي وعثمان، وكذلك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين لا يعني أنكم لا تأخذوا بأقوال الصحابة الآخرين، يعني هذا دليل خاص بأبي بكر وعمر أو بالخلفاء الراشدين نعم، ولكنه لا يلزم منه عدم حجية قول غيرهم، هذا انتهينا منهم. يبقى مسألة الذين يقولون إنهم مجتهدون ويجوز عليهم الخطأ إلى آخره، فالجواب عليه في الترجيح كما نسمع. معلوم كما قلنا من فضل الصحابة وما ميزهم الله به من صحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتمكنوا من معرفة ما جاء به عليه الصلاة والسلام عن قرب وعن كثب، مع ما اختصهم الله به من الحرص على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع شرعه في كل ما يأتون ويذرون، فضلا عن كونهم أهل اللغة وأدرى الناس بمعانيها ومراميها والتشريع إنما يؤخذ أصلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم أعرف الناس بمعاني القرآن وبمعاني ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحي السنة بفضل الكريم المنان سبحانه وتعالى، إضافة إلى علمهم بنصوص ألفاظها يعني بمتونها صدورها، حيث بلغتهم عن رسول بلغتهما نصوص الكتاب والسنة، أو بلغتهم النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بواسطة بعضهم إلى بعض، فالطريق قصير بين يعني صحابي عن صحابي، ما هناك واسطة كبيرة، فالطريق قصير آمن من الكذب وبعيد عن الخطأ في النقل أو في الفهم. كل ذلك يجعل فتوى الصحابي أو حكمه أو فعله فيما لا نص فيه وإن كان في مسائل الاجتهاد أقرب إلى ما له حكم الرفع، فالأخذ بذلك أخذ بما يغلب على الظن أنه صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا كان ذلك الصحابي ممن طالت صحبته وكثرت مجالسته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولهم بلا شك أقرب إلى الحق والصواب من قول غيرهم. فما لم يوجد فيه مخالف منهم فهو حجة ليس للمجتهد الحيد عنه والأخذ باجتهاده مع وجوده. وما اختلفوا فيه، وهذه ستأتي فيما بعد، ما اختلفوا فيه فالحجة في قول الخلفاء للنص على اتباعه ولتحقق ما ذكرنا مما يختص به الصحابة فيهم وزيادة النص عليهم والاشتهار ما يصدر عنهم بخلاف قول غيرهم. إذن لهم ميزة، فإذا كان الخلفاء الراشدين لهم قول والبعض الصحابة لهم قول فالقول قول الخلفاء الراشدين. فإن كان مع المختلفين بعضهم يعني بعض الخلفاء مع بعض مع المختلفين من الصحابة فالحجة فيما كان فيه أحد منهم دون ما لم يكن فيه أحد. فإن كان أبو بكر وعمر مع فريق من المختلفين فالحجة في من كان معه أبو بكر وعمر للعلة التي ذكرنا في الصحابة جملة، وللنص على اتباعهم كما في الحديث خذوا عن يعني الحديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ولكن هنا نقف ونقول إن المراد بكون قولهم حجة أنه يؤخذ به ويعتمد عليه ما لم يوجد كما قلنا من قبل نص غير محتمل، ما لم يوجد نص غير محتمل من كتاب أو سنة. فأما النص المحتمل كالعموم والإطلاق وغيره فإذا كان هناك شيء من هذا وخالفه بعضهم أخذ بالاحتمال الموافق لقول الصحابي، قول الصحابي يرجح أحد الاحتمالين أو الاحتمالات الواردة في النص اللفظي الشرعي. وإن اختلفوا، ستأتي المسألة لكن هنا الترجيح عموما، وإن اختلفوا فالترجيح يكون بين أقوالهم على ضوء ما ذكر فيما اختصوا به كما ذكرنا. فإن قيل كيف يكون قولهم حجة وقد اختلفوا؟ كيف يكون قولهم حجة وقد اختلفوا؟ والاختلاف دليل على أن هناك خطأ وصواب، هذا هو الذي قاله المانعون. فالجواب أن اختلافهم بمنزلة الاحتمالات الواردة على الدليل المحتمل من ألفاظ الكتاب والسنة كالعمومات والمطلقات، فكما أن هذه الألفاظ تختلف احتمالاتها ولم يكن ذلك مانعا من حجيتها، فكذلك ما أثر عن الصحابة يخرج من اختلافهم بالترجيح بين أقوالهم بما ذكرنا من منازلهم، بما ذكرنا من منازلهم، فيرجح ما فيه أبو بكر وعمر وما فيه الخلفاء الراشدين أو كذا إلى آخره، لأنه يعني يكون مؤيدا للاحتمال الذي يحتمل في النص. وكون قولهم حجة لا يعني أنه دليل مستقل تعارض به النصوص القطعية من الكتاب والسنة، وإنما قولهم دليل وطريق إلى الفهم الصحيح لما فيه احتمال من ألفاظ الكتاب والسنة أو لم يكن فيه نص أصلا. هذا الذي يعني يمكن أن يقال في مسألة ترجيح القول أن قول الصحابي حجة وكما تلاحظون أنه حجة حتى عند الاختلاف، مع أن الجمهور يقولون إذا اختلفوا فليس بحجة، لكن لا هو حجة على غيرهم، حجة على غيرهم، لأن يعني اختلافهم ليس دليلا على عدم حجية قولهم. مما يؤيد هذا الذي قلنا، طبعا أشرت من قبل على أن يكاد يكون إجماع أنه لا يجوز للمجتهدين بعد الصحابة الخروج عن أقوال الصحابة كلها. الإمام الشافعي كما سمعتم نقل عنه أنه في القديم يقول أنه حجة، وفي الجديد أنه ليس بحجة، ولأصحابه كلام في مسألة يعني تقرير، وإن كان جمهور الشافعية يقولون إن مذهب الشافعي الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة. لكن الشيخ الزركشي في كتابه البحر المحيط يرجح أن قوله القديم هو قوله الجديد، يعني أنه لم يعني أو يذكر هذا، والإمام ابن القيم يستدل بأدلة تؤيد ذلك. ونقل الإمام الشيخ الزركشي نصا من كلام الإمام الشافعي في المذهب الجديد من أحد كتبه وهو في مصر، وهو اختلاف الاختلاف مع مالك، نصا يدل على أن قوله أو مذهبه في قول الصحابي هو مذهبه الأول وأنه حجة. اسمع النص، يقول الزركشي قال الإمام رحمه الله تعالى: ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع، لا عذر هذا واحد، إلا باتباعهما، فإن لم يكن كذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحدهم أو واحدهم. وكان قول الأئمة، هذا يؤكد ما قلنا أنه يكون الترجيح بمنازلهم، وكان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أحب إلينا إذا صرنا إلى التقليد، ولكن إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من نص اقتدوا بلدي من قبل إلى آخره، تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة، فنتبع القول الذي معه الدلالة، لأن قول الإمام منهم مشهور، فإنه يلزم الناس، ومن لزم قوله الناس كان أظهر ممن يفتي الرجل والنفر، فقد يأخذ بفتياه وقد يدع يأخذ بفتياه وقد يدعها، وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم، ولا يعنى الخاصة بما قالوا عن عنايتهم بما قال الإمام. هذا نص الإمام الشافعي. ثم قال: فإذا لم يوجد عن الأئمة، ويقصد بهم الخلفاء الراشدين، فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في موضع الأمانة، أخذنا بقولهم، وكان اتباعهم يعني الصحابة أولى بنا من اتباع من بعدهم. ثم قال: والعلم طبقات، الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة، الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، الثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم له مخالف منهم، وهذا إجماع سكوتي، والرابعة اختلاف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والخامسة القياس، رتبة الخامسة من درجتنا القياس على بعض هذه الطبقات، ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى. نص صريح في أنه يأخذ ب أو يجعل قول الصحابي حجة، وأن الترجيح بينها يعني يقدم قول الأئمة الخلفاء ثم قول أبي بكر وعمر، وإن لم يوجد لأبي بكر وعمر قول فإنه يأخذ بقول الصحابي أي صحابي إلى آخره، ويريد وهو قد يحتاج إلى ترجيح يرجح ما احتملته الدلالات النصوص الشرعية بقول الصحابي، أو يرجح قول الصحابي بما يوافقه من كتاب أو سنة أو إجماع، إذن فهو دليل وحجة يعتمد عليها. قوله انتهينا من هذه المسألة اللي هي مسألة قول الصحابي إذا لم ينتشر ولم يعرف له مخالف، فإذا عرف له مخالف، طبعا نحن في الترجيح ذهبنا إلى أنه حتى عندما يعرف له مخالف لا يجوز الخروج عن مجموع أقواله. قال: فإن اختلف الصحابة على قولين، هذا قول المصنف، فإن اختلف الصحابة على قولين لم يجوز، هذا كلام المصنف، لم يجوز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل، إلا بدليل، وأجازه بعض الحنفية، يعني أجاز الأخذ بأيهما بدون دليل، هذا منسوب إلى بعض الحنفية، أجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله، إذن هذه المسألة فيها قولان. جمهور أهل العلم يقولون لا يجوز الأخذ بقول الصحابي إلا بدليل، لا يجوز الأخذ به مطلقا. ومنسوب إلى الإمام أبي حنيفة أنه يجوز الأخذ به مطلقا ولا يحتاج إلى بحث عن دليل، ومنسوب إلى بعض المتكلمين. هذا الكلام يحتاج إلى تحرير وتحقيق. قلنا هذه مسألة متفرعة عن البحث في مسألة حجية قول الصحابي، وهي في حال ما إذا اختلف الصحابة في مسألة من المسائل على قولين أو أكثر، فهل يبقى قولهم حجة، وبأي القولين يؤخذ عند الذهاب إلى أن قولهم عند الاختلاف حجة؟ ذكر المصنف تبعا لابن قدامة وأكثر الأصوليين أنه في هذا الحال لا يكون قولهم حجة على المجتهد بحيث يأخذ بأيهما شاء، بل يلزمه الترجيح والأخذ بما يعضده الدليل من أقوالهم. هذا هو المذهب الأول وهو مذهب الجمهور. ها؟ إيه، يقول هو لا يعني لا يأخذ به مطلقا، لكن هذا الذي أنا أقوله الآن، هذا الكلام فيه نظر من حيث إيه؟ يعني الجمهور يقولون لا ليس بحجة، وإنما يؤخذ بما يوافقه الدليل أو ما يوافق الدليل، أو يرجح ما يأخذ أو ما يرجحه الدليل، يعضده الدليل. طيب، إحنا الآن مفترضين أنهم أو قائلين، وهذا واقع، أنهم اختلفوا على قولين. الذي يظهر أن القائل بحجية قول الصحابي، بل هذا الذي ينبغي أن يكون هو الصحيح، أنه لا يقول بأنه يأخذه هكذا من غير اختيار ونظر، خلاص قال الصحابي هذا القول إذن فأخذ به من غير أن أبحث، لا، الذي يقول بأن بأخذ بقول الصحابي يأخذ به كدليل من الأدلة التي تحتاج إلى بحث ونظر. السنة أليست حجة؟ خبر الواحد بل القرآن هو الحجة الأولى. لا يجوز للمجتهد أن يأخذ بأولويات الفهم من النصوص الشرعية من غير بحث ونظر في العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ إلى آخره. كذلك قول الصحابي لا يؤخذ به بمجرد أنه قول صحابي، بل ينظر فيه، هذا عند الاختلاف وعند الاتفاق، ينظر فيه. فما قولان مختلفان ومفترض فيهما التعارض. لا يجوز، يظهر أن الجميع الكل بما فيهم أبي حنيفة الذي نسب إليه أنه يعني يأخذ بقول الصحابي مطلقا، أنه لا يعني لا يؤخذ بقول الصحابي اختيار من غير يعني من غير بحث ونظر، من غير ترجيح، لا، بل هو دليل عنده، وهذا الدليل له معارض وهو قول المخالف، فلا بد من ترجيح بين هذين المتعارضين، ولا يؤخذ بأيهما هكذا من غير ترجيح. مثل ذلك مثله مثل الأخذ بالنص الشرعي من السنة المطهرة. إذا وجد نصان متعارضان فلا يجوز للمجتهد أن يأخذ بأحدهما هكذا من غير أن يبحث في مسألة الخروج من هذا التعارض بالجمع بينهما، أو بمعرفة الناسخ والمنسوخ، أو يعني حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص إلى آخره. ف يعني تحرير الذي إن صح لي التعبير في هذا، مذهب الجمهور القائلين بأنه إذا اختلف الصحابة لا يكون مذهب الصحابي حجة في هذا في هذه الحال، قولهم يعني أنه لا يجوز الأخذ به من غير نظر وترجيح، وهم يقولون هذا. فإذا أخذنا بالنظر والترجيح قلنا إنه بصفته كدليل من الأدلة المتعارضة يرجح بينها، فلم يخرج قول الجمهور في الحقيقة عن أن مذهب الصحابي حجة، وعند تعارضه لا بد من النظر والترجيح بين هذه الأقوال المتعارضة. يعني المذهب الثاني أنه حجة، وأنه يجوز أن يأخذ بأي من القولين المختلفين عن الصحابة ما لم ينكر على القائل. هذا أيضا فيه نظر. أنا وأعوذ بالله من أن أزكي الإنسان نفسه، لكن الذي أفهمه أنه ما أظن من نسب إليه مثل الإمام أبي حنيفة أنه يقول يعني إذا نقل عن الصحابة قولين أو ثلاثة فأنا يعني أختار منها ما أشاء أو ما أشاه من غير نظر وترجيح. ما أظن هذا يعني يفهم عن أبي حنيفة، وإنما يقول نأخذ بقوله، النص ورد عنه أنه نأخذ بأقوال الصحابة ونختار من أقوال الصحابة. ومعنى نختار من أقوال الصحابة يعني إيش؟ ما يتبين لنا نرجع عنه منها ولا نخرج عنها. والنص الوارد عنه أنه يقول ننظر في الكتاب والسنة وفي أقوال الصحابة لا نخرج عنها أو كذا، وإن ذهب الأمر أو كان آل الأمر إلى التابعين فهم رجال ونحن رجال. هذا صحيح، يعني التابعون المجتهدون من التابعين لا يجوز لأحد أن يعتمد على قولهم كحجة، أما الصحابة فيعتبر قولهم حجة، ولكنه عند تعارض هذه الحجة لا بد من الترجيح بينها، والله أعلم. الذين استدلوا بعدم حجية قول الصحابي هو اختلافهم بأن قول الصحابة ليس بأقوى. لاحظ الاستدلال الذي يؤيد ما نقول. الذين قالوا أن قول الصحابي ليس بحجة عند الاختلاف يقولون، وهذا ذكره ابن قدامة وذكره طبعا مصنف مختصر ابن قدامة وغيره، قالوا إن قولي الصحابة ليس بأقوى من دليلين من الكتاب والسنة تعارضا، ولو تعارض دليلان من الكتاب والسنة لا يؤخذ بأحدهما دون دليل مرجح. فكذا هنا طيب، هذا هو الذي صحيح، وهذا الذي هذا محل اتفاق، ولهذا يظهر أن هناك خلاف. قول الصحابي عند الاختلاف حجة، ولكن لا بد من الترجيح بين القولين المختلفين عند الصحابة كما يرجح بين الدليلين المختلفين من الكتاب والسنة. ثم يعني الدليل الثاني للمانعين قالوا إنهم كسائر المجتهدين يجوز عليهم الخطأ، يجوز عليهم الخطأ، فيعني ما دام مختلفين فلا شك أن أحد القولين خطأ يعني والآخر صواب، ولا يمكن تمييز الخطأ من الصواب إلا بدليل. وكأن يا إخوان ركزوا معي، كأن هذا يعني الاختلاف الذي يذكره الأصوليون أن الذي يقول بحجية قول الصحابي يقول خلاص قاله الصحابي فأخذ به من غير خلاص أعمى، لا، قالوا حجة وينطبق عليه ما ينطبق على سائر الأدلة من مسألة التعارض والترجيح، ولا بد من أن أرجح بطريق من طريق الترجيح. فقول هؤلاء إن الصحابة يجوز عليهم الخطأ، وأن قول وأنهم إذا اختلفوا لا شك أن أحد القولين صواب والآخر خطأ، ولا يمكن معرفة الصواب من الخطأ إلا بترجيح، نقول هذا مسلم، وهذا كما يكون في قول الصحابي يكون في الدليل الشرعي من الكتاب والسنة. نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما يفيد، بل الإمام أحمد والإمام الشافعي أنهما يريان عدم الأخذ بقول الصحابي عند الاختلاف إلا إذا ترجح بموافقته الكتاب والسنة أو الإجماع. يقول الشافعي وأقوال الصحابة إذا تفرقوا نصير منها إلى ما وافق الكتاب والسنة والإجماع أو ما كان أصح في القياس. تمام، لكن هذا إيش؟ هذا ترجيح وليس مجرد أخذ يعني القول من غير نظر واجتهاد. والإمام أحمد رحمه الله يقول إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار. لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار، ينظر أقرب القولين إلى الكتاب والسنة. هذا الكلام من الإمام أحمد وقبله من الإمام الشافعي لا يعني عدم الأخذ بقول الصحابي، وإنما إيش النظر والاجتهاد في الترجيح عند الاختلاف كما ينظر واجتهد في الترجيح بين الأدلة الأخرى. أما الذين يقولون هو حجة ما لم ينكر على قائله فلهم بعض يعني الوقائع التي حصلت، استدلون بواقعة مثلا حصلت أن عمر رضي الله عنه حكم أو أراد أن يحكم في المغيبة أو المغيبة، امرأة غاب عنها زوجها ثم أتى وهي حامل، غاب مدة يظهر أنها أطول من مدة الحمل، فأتى وهي حامل، رفع الأمر إلى عمر رضي الله عنه. عمر من ظاهر الأمر الحمل له مدة 9 أشهر وهذه حامل وقد غاب الرجل سنة أو أكثر، فأمر أو أراد أن يأمر برجمها، محصنة زنت والدليل أنها حامل، فقال له معاذ، هذه الرواية التي تروى يعني هذا الأثر يحتاج إلى تحقق من صحته أولا، قال له معاذ إن كان لك عليها سبيل باعتبار أنها يعني حصل منها ما حصل فليس لك سبيل على ما في بطنها،
كيف ترجم وهي حامل؟ يعني رأي قاله في في حقيقة في مسألة ملاصقة أو موافقة وليست في أصل المسألة. يعني معاذ أشار على عمر بعدم رجمها في الحال لسبب آخر أو لمانع آخر وهو وجود هذا الإنسان الذي في بطنها. قال إن كان لك سبيل إليها فليس لك سبيل إلى ما في بطنها. فتوقف عمر وأمر بحبسها ثم ولدت يعني وضعت حملها. الرواية ولهذا أنا أقول الرواية تحتاج إلى تثبت من صحتها. فولدت غلاما له إيش ثنيتان، هذا تحتاج إلى تثبت. فلما رآه أبوه قال إنه ابني، أن معناه حمل من زمان يعني اليوم كان موجود. فرجع عمر أو قال عمر يعني لولا عمر لهلك لولا عثمان معاذ لهلك عمر إلى آخره. فيقالوا إن عمر في أول الأمر أراد أن يحكم بحكم أنكر عليه معاذ ذلك، ورجع معاذ إلى فلم يؤخذ بقول عمر، لا يؤخذ بقول عمر على أن من غاب عنها زوجها وأتى وهي حامل أنها ترجم في حال الحمل، هذا لم يقل به أحد. صحيح في أول الأمر قال عمر، ولكن لما نبهه ذكره معاذ بأن هناك نفس يمكن أن تهلك رجع. هذا لا يعتبر دليل، ليس إنكارا في الحقيقة، إنهما بيان. وعمر لم يستمر على قوله حتى نقول أنه يعني خالف، بل اتفق كل من عمر ومعاد على أن من اشتبه في عليها أو منها الفعل الفاحشة وحملت لا يجوز أن ترجم حتى أو يقام عليها الحد حتى تضع ما في بطنها. فأولا إنقاذا لهذه النفس، وثانيا تحري لما قد يكون يعني صحيحا. والرواية هنا تقول إنه ليس أو ما حصل ليس بصحيح. هناك بعض الأصوليين يذكر دليلا على أنه في حال الإنكار على صاحب أحد القولين لا يؤخذ بقوله حينئذ، بقصة معاذ وقد ذكرناها بعضهم ذكر مثالا. بقي وقت كثير يا شيخ، خمس لا هنا بعض طبعا هناك أمثلة، لكن بعض الأصولية ذكر مثال لترجيح أحد القولين المختلفين للصحابة بكون كونه قول الأكثر، يعني يرجح قول الأكثر يعني وموافق للقرآن. ما نقله ابن المنذر من أن عمر وعليا رضي الله عنهما يريان قتل الجماعة بالواحد، معروفة قصة عمر لو توالأ تمالى عليها لصنعاء لقتلتهم، وأن الزبير رضي الله عنه لا يرى ذلك. فيترجح مذهب الأكثرين منهم لقوله تعالى ولكم في القصاص حياة. هذا المثال حقيقة، هذا المثال في نظري يؤيد ما رجحناه من أن أقوال الصحابة تنزل منزلة الأدلة الأخرى من الكتاب والسنة عند التعارض فيرجح بينها، وأن الترجيح يكون بالأخذ بقول الخلفاء الراشدين أو بعضهم عند وجودهم مع أحد الرأيين لكونه يغلب عليه شدة قربه من دلالات الكتاب والسنة. وهنا قد دل عموم الكتاب على ما رآه عمر وعلي رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي أكل ناسيا هل يقضي؟ لا، الذي أكل أو شرب ناسيا لا يقضي. النص وارد فيه، من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه. وإنما المثال الذي ذكرناه هو أنه هل يقاس عليه أو لا، هل يقاس يعني الجاهل بالوقت هل يقاس على النائم والناس، هذه التي فيها الخلاف. بعض أهل العلم يقيس ويقول هذا جاهل بالوقت فلا شيء عليه، وذاك يقول فيه نص وفيه أثر عن عمر أنه يعني قضى. في الطواف إذا نسي التكبير، إذا نسي التكبير في الطواف ما حكمه؟ التكبير في الطواف سنة وليس بواجب ولا هو شرط في صحة الطواف، فمن نسيه فلا شيء عليه. قال في كتابه الاختلاف مع مالك، الاختلاف مع مالك وهو من أحدث كتبه، يعني كتاب في الجديد يعني وهو في مصر. ها؟ يتصور يعني يمكن الإمكان العقلي وارد، لكن شرعا هذا يعني لا يعني يفتي بخلاف الدليل ولا يخالفه غيره من الصحابة. قد يفتي بخلاف الدليل ويخالفه غيره من الصحابة، فيظهر من هذا أن فتواه هذه مخالفة للدليل فلا تؤخذ به، يعني يكون اجتهادا خطأ، يكون خطأ. ولهذا نحن قلنا لابد، وقال أهل العلم لابد من الترجيح، لابد من الترجيح بين أقوال الصحابة، ولا يجوز الخروج عن أقوالهم جميعاً.